نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الأكارم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرنا معرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من ميم ميم عين مصري الجنسية يعمل في العراق، يقول فيها: تعرض أحد أصدقائي لحادث فقد على إثره ذراعه، فكيف يصلي وهو لا يتمكن من الوضوء؟ وهل يجوز له أن يصلي بلا وضوء علما أنه لا يستطيع أن يتيمم؟ وإذا وقعت له جنابة فكيف يغتسل؟ هل يسقط عنه الغسل؟ أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: اتقوا الله ما استطعتم. وبين جل وعلا في كتابه أيضا عن الجنب أنه إذا لم يستطع استعمال الماء تيمم. فالمريض الذي يصاب بجرح أو بمرض يتضرر بالماء يتيمم للصلاة ويكون تيممه بدلا من وضوء، ويغتسل من الجنابة ويتيمم للجنابة، ويكون تيممه مجزئا عن الاغتسال. فإذا شفي وعوفي وزال الضرر باستعمال الماء أمس الماء جلده. هذا الذي عليه. والشريعة الإسلامية السمحة جاءت بالتيسير على العباد وتسهيل أمرهم، ولم تأتي بما يحرجهم أو يعنتهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الحقيقة فضل الشيخ، هذا الرجل الذي يشير إليه السائل يقول إنه فقد ذراعيه، فهل يعني إذا فقد هذين الذراعين
إذا سقط محل الوضوء بكامله سقط عنه غسل الغسل لذلك المكان؟ لأن غسل العضو في الوضوء متعلق بالمكان، فإذا فقد ما تعلق به الغسل لا يجب عليه غسل شيء. فلو قطع الذراع أو اليد من العضد لم يبق شيء يغسل، فلا يبقى عليه شيء، والله.
طيب، هو يقول كيف يغتسله بهذا الحال؟ هل يوضئه غيره أو يغسله غيره؟
إما يوضئه غيره أو يجلس تحت فتحة ماء حنفية ماء صنبور ويفتح وينسخب الماء على جسده كله، أو ينغمس في ماء طاهر كثير كبركة ونحوها. وإذا لم يكن إلا بالتوضئة يصب عليه الماء غيره، وإذا تعذر ذلك كله صلى على حسب الاستطاعة، حتى ولو لم يتيمم. إذا لم يستطع التيمم والظاهر لا يستطيع، يصلي على حسب الاستطاعة حتى بدون وضوء ولا تيمم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم،
بارك الله فيكم. ولا يسأل ثانية ويقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلوب تكل. أفيدونا عن مدى صحة هذا الحديث؟ والبعض يفسر هذا الحديث بتفسيرات أخرى، حيث يستمع إلى المطربين والمطربات ويشاهد الخلاعة المسماة بالفن في عصرنا هذا، ويقول: ساعة لقلبك وساعة لربك. أفيدونا أفادكم الله.
معنى الحديث صحيح وهو وارد بغير هذا اللفظ، وليس معناه أن الإنسان يستهتر ويرتكب المعاصي، لأن استماع الأغاني والتلذذ بها عن طريق آلات الطرب إنما هو استعمام لمزامير الشيطان، وما على الله أن يأمر نبيه هدى صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما ترويه عنها بالمزاح المباح أو بالحديث المباح أو بملاعبة الرجل امرأته أو التمرن والتدرب في أمور أخرى، كما جاء في حديث جيد: كل لهو يلهو ابن المرء فهو باطل إلا ملاعبته لفرسه أو ملاعبة زوجته أو تدربه على قوسه، ما في معنى الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من سين عين من الرياض، ضمن رسالته بعض الأسئلة، منها يقول: إذا فاتت الإنسان ركعة أو أكثر مع الإمام فأراد أن يقضي ما فاته، هل يقول الله أكبر أم أن تكبيرة دخوله الصلاة تكفي؟ أفيدنا أفادكم الله.
إذا كبرت تكبيرة الإحرام للدخول مع الإمام والإمام راكع تكفيه هذه التكبيرة للدخول في الصلاة والدخول في الركن الذي هو فيه الإمام متلبس به وهو الركوع، ولو أمكنه أن يكبر الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال لكان أتم وأكمل، لكن لو لم يفعل فالصلاة صحيحة.
بارك الله فيكم. يسأل ثانية عن كيفية الغسل من الجنابة كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أكمل الاغتسالات هو أن يستنجي الإنسان عند إرادة الغسل من الجنابة، يغسل فرجه ثم بعد ذلك يزول ما على يديه أو ما قد يكون علق بهما من أذى الاستنجاء بماء أو بماء وصابون، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوء الصلاة، يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرتقين 3 مرات كل واحدة، ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه ويبلغه جميع أعضاء بدن أعضاء بدن جميع بشرته، وبعد ذلك يغسل قدميه، وبهذا يكون قد أكمل الاغتسال والوضوء. وهذا بهذه الصفة هو أكمل الاغتسالات: استنجاء ثم وضوء ما على الرجلين يترك غسلهما، ثم يفيض الماء على رأسه ثم يفيضه على جميع جسده، ثم يغسل بعد ذلك قدميه. هذا هو أكمل أنواع الوضوء الاغتسال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل صاحبنا من الرياض أيضا عن حكم السواك للنساء وعن حكم الاستمرار في قراءة آية الكرسي باعتبار أن الحديث الوارد فيها ضعيف.
السواك للنساء مكرمة ومطهرة للفم والسنة كما هو للرجال، وأما ما يتعلق بآية الكرسي فلا أدري ماذا يريد من الحديث الضعيف الذي ورد فيها. أما أن الحديث الوارد في آية الكرسي وأنها نافعة فهو في الصحيحين، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي وكل إليه حراسة الصدقة فأتاه آت وجعل يحصل من الصدقة فأمسكه وقال: لأرفع عنك إلى رسول الله، فقال: إني فقير وذو عيال ولن أعود، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقه أبو هريرة. وفي الصباح لما رأت إلى النبي صلوات الله وسلم عليه قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال له: زعم أنه فقير وذو عيال وأنه لن يعود. قال: أما إنه كذبك وسيعود. فأتى الثانية وفعل معه مثل فعلها الأولى وأطلقه كما فعل في الأولى، وقال له النبي نفس المقالة، ولما جاء في الثالثة أمسكه وقال له المقالة، فقال: لا، هذه ثلاث تزعم أنك لن تعود تعود، لأرفع عنك إلى رسول الله. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختمها، فإنه لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حارسة حتى تصبح. يقول: فأطلقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب من ثلاثة أبا هريرة؟ قال: لا. قال: الله رسول الله. قال: إنما ذاك شيطان. فهذا في الصحيحين. والحديث الآخر: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب: أي آية أعظم في كتاب الله؟ فقال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو، إلى آخره. فضرب بيده صدر أبي وقال: يهنك العلم أبا المنذر. فإن كان يعني غير ذلك فليوضحه بسؤال آخر.
بارك الله فيكم. لكن الاستمرار على قراءتها ليس فيه شيء،
لا دوامة، أن يقولها كل ليلة.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن إذا توضأ وذهب إلى المسجد شك أنه أحدث، يقول: ماذا أفعل؟
الأصل بقاء الطهارة، والشك هذا من الوساوس، والإنسان إذا استسلم لهذه الشكوك حيرته عن العمل وحارت بينه وبين العبادة وأصلت عليه العبادة. فإذا توضأ وذهب إلى المسجد لا يلتفت إلى هذه الشكوك إلا إن وجد يقينا، إما برائحة الحدث أو بصوت الحدث، وبدون ذلك يستمر في اتجاهه للصلاة. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا محسب محمود سليم، مصري الجنسية من محافظة قنا، مقيم في جدة، بعث إلينا بهذه الرسالة التي يقول في أولها: ما حكم من يشرب الحشيش ويقول إنه ليس بحرام لأن عقلي لا يغيب، فما حكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
ثبت في الصحيح أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال: ما أسكر قليل فمن الكف منه حرام، ما أسكر كثير فمن الكف منه حرام. فالإنسان إذا شرب الخمر وهو لا يسكر إذا شربها لا نقول إنها مباحة، فهي حرام عليه بالإجماع. وهذا الذي يزعم أن عقله لا يغيب، الإنسان لا يدري إذا غاب عقله أن عقله قد غاب، لأن جهاز التمييز بين الأشياء حجب، فهو لا يدري أنه قد حجب. ثم يجب على هذا أن يتوب إلى الله، ويجب على من علمه أن يبلغ عنه الجهات المسؤولة لتقيم عليه حكم الله في من يرتكب هذه القذرات. ولأني أقول يجب، لأن استعمال الحشيش ليس كشرب الخمر، فإن أخطار المخدرات والحشيش أخطار عظيمة وعواقبها وخيمة، تفسد العقول وتطمسها وتساعد على ارتكاب المحرمات وإحلال الفوضى في البلاد وإحلال الشر والبلاء. ولذلك فإن ذلك مرض وداء عضال، يجب على كل من علمه أن يبادر لاستعمال الوسائل القاضية عليه. والله أعلم.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. يسأل أيضا ويقول: ما حكم من إذا مات أحد والديه وحال عليه الحول بعد موته يذبح ذبيحة ويدعو بعض الناس ويحضره مقرئا يقرأ القرآن للمتوفى، ما حكم ذلك؟
هذه من البدع الشائعة في بعض البوادي، قد تكون موجودة في بعض البلدان الأخرى، وهي من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فليس هناك ذبيحة تذبح على الحول من وفاة الشخص، وإنما السنة أن يدعى له في كل وقت ويتصدق عنه إن كان الولد ذا يسار، ويجتهد في الدعاء له، فإن دعاء الولد الصالح من عمل الوالد الذي لا ينقطع، كما جاء بذلك الحديث الصحيح. والله أعلم.
أحسنتم. بالنسبة فضيلة الشيخ لإجابة الدعوة الذين يحضرون هذه الولائم،
لا يجوز إجابة دعوة الولائم المنكرة، الولائم البدعية لا يصح للإنسان أن يحضرها، وإنما عليه أن ينكر إذا بلغه الأمر.
بارك الله فيكم وأثابكم الله. وهذه رسالة وردتنا من محمد حسين من العراق، محافظة صلاح الدين، يقول في رسالته: في بعض الأوقات لا أتمكن من أداء الصلاة لأنني في شغل مهم وأضطر إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فما الوقت الذي أصليها فيه بعد ذلك؟ أفيدني أفادكم الله.
جاء في تفسير قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. أما من يتركها فهذا كافر، لا يحتاج إلى قول. فلا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فقد شرع الله صلاة الخوف في حال الحرب والقتال والتقاء الصفين، فلا يؤذن للمسلم أن يدع الصلاة لانشغاله بالحرب، بل يصلي على حسب ما يستطيع. إن استطاع أن يركع ويسجد ويستقبل القبلة فعل، وإلا صلى بالإيماء ولو إلى غير القبلة. فدل ما يتعلق بصلاة الخوف والأحكام الواردة فيها أن الصلاة لا يصح تأخيرها بأي حال من الأحوال، فإذا كان الشغل دنيويا وجب تركه بدون تردد لأداء الصلاة، وإن كان الشغل أعمالا حربية لا يملك الإنسان تأخيرها أو الانطلاق منها لأداء الصلاة، فليصلي على الهيئة التي هو عليها باتجاه القبلة أو لا. المهم أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها، ومن تعمد تأخيرها إلى أن خرج فإن ذلك مبطل لأعماله، أسأل الله السلامة. وإنما على السائل والمستمعين أن يجتهدوا بأداء الصلاة في وقتها، وإذا فرض أن أحدا تكاسل فأخرها عليه أن يبادر لقضائها في الحال، ثم يعزم أن لا يعود لمثل ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول إنه بعض الأحيان يكون بعيدا عن أهله فيحتلم ولا يتمكن من استعمال الماء بسبب البرد أو الوقت القصير، ويسأل ماذا يفعل، هل يتيمم ويكفيه التيمم، وما هي شروط التيمم؟
الذي يجند الاحتلام أو غيره ويتعذر عليه الماء يتيمم بالتراب، يضرب بكفه بكفيه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه، ويغنيه ذلك عن الاغتسال إذا كان الماء معدوما أو كان البرد شديدا يخشى من استعماله ولا وسائل لديه لتدفئة الماء. فإن كان الماء موجودا وإنما منعه من الاغتسال الشغل، شغل غير مانع، والشغل المانع هو الذي يخشى مع تركه على نفسه أو على ماله أو على أهله، فهو في هذه الحالة يجب عليه الاغتسال إلا إذا كان المانع قويا يتعذر معه الجمع. فإذا ما استطاع تيمم وأجزأه عن الاغتسال، وإذا وصل الماء في أي وقت أمسه بشرة اغتسل، وما قضى صلاه من الصلوات بالتيمم لا يعاد. والله
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل في كثير من الأوقات نشتري بعض الأطعمة المجففة والمعلبة، وخاصة اللحوم مجففة ومعلبة، ونأكلها ونحن لا ندري هل هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية أم لا، فما حكم ذلك؟
الأصل في اللحوم المستوردة إذا كانت من بلاد إسلامية أنها مذبوحة ذبحا شرعيا، وإن كانت من بلاد كتابية فكذلك الأصل أنها مذبوحة ذبحا شرعيا، وإن كانت من بلاد شيوعية أو وثنية فإنه لا يحل أكلها إلا إذا علمنا يقينا أنها مذبوحة للذبح الشرعي المبيح. أما ما علمناه من البلاد الإسلامية أو من البلاد الكتابية بأنه مذبوح على بذبح لا يحل ولا يبيح الذبيحة فهذا لا يجوز أكله، لأن ما علم أنه ذبح بطريقة لا تبيح يحرم أكله، وما علم أنه من بلاد الأصل في ذبائح التحريم يحرم أكله إلا يتيقن أنه ذبح بطريقة مبيحة، والطريقة المبيحة أن يتولى الذبح من تحل ذبيحته من مسلم أو كتابي، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السودان من المديرية الشمالية من أنور دياب محمد صالح. الحقيقة هذه الرسالة يقول صاحبها فيها: ما معنى الاشتراكية في الإسلام؟ لأننا نسمع من بعض المتحدثين أن الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري كان يدعو إلى الاشتراكية، أفيدونا أفادكم الله.
لما خطط دعاة الصهيونية لإيجاد مذاهب الحادية لتخريب أوضاع العالم، أنا بشوف الأوراق فوجدوا مبادئ الشيوعية، وضعوا وصولا لبرنامجهم لترويج هذا المذهب في البلاد التي تنفر من الشيوعية بأن يجعلوها اشتراكية، وجدوا لهم أبواقا في البلاد الإسلامية يفتشون فيقولون إن الاشتراكية الإسلامية مباحة، حتى قال بعض الشعراء لما اغتر كغيره من المغترين: الاشتراكيون أنت إمامهم، يعني سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة أشبه مما تكون بمسخ القردة. القرد لو مسخ ماذا يكون؟ أسوأ من القرد الأصل. فالاشتراكية هي في الحقيقة ابنة للشيوعية ولا تختلف عنها، وفي النهاية ترجع إلى أصولها وقواعدها. الإسلام جاء لحفظ حقوق الناس وإشباع الجائعين، وألا يجوع أحد مع إمكان سد جوعته من الأغنياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: من كان عنده فضل زاد فليجد به على من لا زاد له. فترك الأمر إلى صاحب الزاد ولم يأتي لفرضه لأخذ ما بيد هذا وتفريقه بين هؤلاء، ليبقى الناس سواسية في الفقر كما هي الحالة الشيوعية. والاشتراكية التي يقال فيها إنها اشتراكية الإسلام وألف فيها بعض العلماء جريا وراء رغبات السياسة المقيتة التي تخضع الأفكار والأقلام في كثير من الأحوال لسلطانها ودعاياتها الفاجرة. فالإسلام جاء بكفالة حق الفقير وضمان سد خلة المحتاجين والتوسعة عليهم، وجاءت بفرض الزكاة، وجاءت بفرض ما هو وراء الزكاة إذا لم تكفي الزكاة بحقوق المضطرين. فإنه لا يحل لمسلم أن يموت أخوه المسلم عنده جوعا وهو يقدر على أن يسد حاجته. أما كلمة اشتراكية الإسلام شيء من هذا، فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم وضع أصول التعامل مبينا بذلك ما جاء في القرآن الكريم. وضع أصول التعامل في إعطاء كل ذي حق حقه، ومساعدة كل محتاج، وتنفيس الكروبات وتفريجها، وسد الخلات، والتيسير على المعسرين، والتجاوز عنهم، إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الحديث، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذا حسن ميم ميم نون من جدة يقول: صليت خلف إمام صلاة الظهر وقد فاتتني ركعة معهم وأدركت ثلاثا، لكن الإمام سهى فزاد رابعة، فهل تكفيني عن القضاء أم لا بد أن أقضي؟
إذا جاء مسبوق ودخل مع الإمام ثم جاء الإمام بأربع ركعات، فإن هذه الأربع تكفي للمسبوق عن صلاته، لأنه لا يحل للإنسان أن يأتي بركعة خامسة في الرباعية وهو يعلم أن صلاته قد تمت. أما الذي سهى فمعفو عنه لسهوه، ويجبر التقصير الذي حصل منه ويعدله سجود السهو، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من محمد حمد بن فضة من بيشة، يقول في رسالته بأن والدته تزوجت رجلا بعد وفاة أبيه، ويقول: بقيت معنا في بيتنا وأنجبت من هذا الرجل ولدا وبنتا، وبعد بلوغ البنت سن السابعة والولد الخامسة أخذهم منها أو أخذهما منها، فحلفت بالله العظيم أنه إذا أخذهم منها أن ما تقدم حلال وما تأخر حرام بينهما، وهي بعد هذا القسم أكملت 10 سنوات لم تقابله ولم يجتمع بها ولم يعولها، وهو متزوج بامرأة أخرى، فنأمل إرشادنا للحل، وهل عليها إثم أو عليها كفارة؟ وقد حاولنا أن نصلح بينها وبين زوجها ولكنها رفضت، فماذا يلزمنا نحن أبناءها من الرجل السابق؟ أفيدونا أفادكم الله.
بالنسبة لكم لا يجب شيء، وبالنسبة لها عليها أن تتقي الله وأن تؤوب إلى الصواب إذا كان يرى مصالحتها، وأن تكثر عن يمينها بإطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو رز أو تمر، وتتحلل من يمينها، وهذا أفضل لها والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من الموصل من الجمهورية العراقية من السيد الجواهري، يقول في رسالته: ما هو الحكم في من يفوز بمال عن طريق اليا نصيب؟ أفيدونا أفادكم الله.
هذا مكسب باطل جاء عن طريق الكسب المحرم، فإن كان يعرف من وضع هذه المبالغ فليرد إلى كل واحد نصيبه، وإن كان لا يعرف فليتصدق بجميع هذا المال في وجه من وجوه البر، ويحرم عليه بكل حال أن يتناول منه شيئا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الحكم في بقاء امرأة تصلي وتصوم مع زوج لا يصلي ولا يصوم، وهذه المرأة لها ابن في 19 وبنتان أصغر من هذا الابن، وقد نصحوا والدهم بأن يصلي ولكن بدون جدوى؟
الواجب على المرأة إذا أيست من رجوع زوجها لإقامة الصلاة أن تفارقه، فلا يحل لها مراجعته ولا الجلوس معه، بل يجب عليها أن تحاول معه، فإذا أيست من أدائه الصلاة وأصر على تركها فهذا ليس بمسلم. والله لما ذكر المسلمات بين أنهن لسن بحل للكفار وليسوا هم بحل لهم، فلا يجوز لمسلمة أن ترضى بالبقاء مع من لا يصلي المتعمد ترك الصلاة. والله أعلم.
بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.
آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج، والذي يسرنا أن نكون فيه بصحبة فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، يتولى فضيلته مشكورا الإجابة على رسائلكم في هذه الحلقة. أولى الرسائل وردت من السائل مريزيق بن مجمل العبيدي السلمي من منطقة الكامل، يقول في رسالته: يوجد لدينا في الجبال نحل، وهذا النحل يضع عسلا كما هو معلوم، وهناك بعض الناس يريد إخراج هذا العسل من مواقعه، لكن بالطريقة سهلة لا يمكن استخراجه، ولا بد من إيقاد نار حوله ليغادر النحل هذا الموقع، ثم بعد ذلك يؤخذ العسل، فهل هذه الطريقة جائزة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعض. فلا بأس بذلك ما دام لا يعذب النحل ويفرق بالنار، وإنما يراد من هذه النار تنفير النحل، تنفير النحل بدخانها وأثرها للحصول على العسل، فلا محذور إن شاء الله في ذلك. والله
بارك الله فيكم. السائل مريزيق يسأل أيضا ويقول: لدي مزرعة وبها نخل وهو من غرسي، وأريد أن أخرج سبيلا هكذا يقول عني من النخل في حياتي، لأنني أخاف من موت الفجأة قبل أن أوصي بها وأخرجها، فهل يجوز لي وضع هذا السبيل أو تسبيل شيء منها في حياتي؟ وهل إذا فعلت ذلك يجوز لي أن آكل من ثمرها بعد ذلك؟
لا بأس أن يسبل الإنسان شيئا من شجرة وأن يستثني غلته مدى حياته، وإن كان الأولى أن يخرج ما ينوي إخراجه في حياته ويدع ما يملك عند انتقاله من الدنيا لورثته، أو يوصي بشيء منه في وجوه البر والإحسان. لكن إن أراد تنفيذ ما أشر إليه من توقيف جزء من نخلة توقيفا منجز يعني من الآن، فلا بأس له، ويجوز له استثناء أغلته مدى حياته. والله
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من المدينة المنورة من عجيان رشيد الحربي، يقول: ما حكم تقبيل أيدي العظماء تعظيما لهم وتكريما، وهل هذا من الشرع في شيء؟
اختلف العلماء في تقبيل اليد، وأما من أجل التعظيم فينبغي للإنسان أن يتجنب التقبيل تعظيما، وإنما أشاروا إلى جوازه تكريما كتقبيل يد الوالد ومن في حكم الوالد، يجوز تقبيل يده، وإن كان الأولى أن يلتزم الناس العادات التي هم عليها، فليست العادات من تقبيل الأب بكثرة بكثيرة، وإنما يقبل الناس رؤوس كبارهم أو يعانقونهم. وعادة تقبيل اليد ليست من الأمور المألوفة عند الناس في هذه البلاد إلفا كثيرة. ويرى الإنسان المشاهد نفور ولاة الأمر الكبار من تقبيل أيديهم، فالمشاهد يشاهد أن المسؤول الكبار إذا تعمد أحد تقبيل يد أحدهم يجذبها بسرعة، لأن ذلك يخالف عاداتهم وما ألفوه. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على ذلك، لكن كما أشرت لا مانع من تقبيل اليد إذا كان فيه تكريما، إذا كان فيه تكريم للشخص وهو أهل لأن يكرم، إما لسنه أو لأبوته ومنزلته في أسرته أو لغير ذلك من المقاصد الشرعية، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول صاحبنا جيان أيضا في رسالته: ما حكم الشرع في تعليق الصور في الجدران أو على الجدران، سواء كانت الصورة للإنسان في بيته كان تكون صورة كاملة معلقة أو لغيره من الناس؟
لا أرى جواز تعليق الصور، فهي أولا لا فائدة من ورائها ولا ثمرة ترجى بتعليقها، وفيها مشابهة للأعمال السيئة مع ما فيها من مضاهاة الصور القديمة التي كانت تعلق ثم عبدت. والمسلم يجب عليه أن يكون معتزا بشخصيته وعقيدته وإسلامه والأخلاق الموروثة عن سلف هذه الأمة، وأن لا يكون خفيف الاعتقاد وخفيف العشق، يعشق كل وضع ويتطلع إلى كل خلق مستورد. فعندنا بحمد الله أخلاق إسلامية موروثة وعقيدة سلفية صافية، ينبغي لنا أن نعتز بها وأن نعتني بالحفاظ عليها، وأن لا نكون إماعة نجري وراء الناس في كل ما عشقوا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم الشرع في البيع والشراء بالأقساط مع اختلاف السعر عنه إذا كان نقدا؟
لا بأس بذلك ولا حرج، ولولا البيع بالتقسيط لما حصل كثيرا من الناس على حاجات مهمة له. البائع والتاجر بدون شك يفرق بين ما ثمنه حاضرا وبين ما ثمنه مؤجلا، فيزيد عند التأجيل وينقص عند التعجيل إذا كان الثمن معدل، ولا محظور في ذلك، وإنما المحظور والإثم في تعاطي الربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما حكم الشرع في لعب الورق وما شابهها من الضومنة وغيرها للتسلية؟ وللأسف هذه ظاهرة منتشرة بين كثير من الرجال والنساء زاعمين أنهم يشغلون بها وقت الفراغ، خاصة بعدما يسر الله سبل الأرزاق وأصبح كثير من الناس يخرج من عمله مبكرا ويبقى طوال اليوم فيشغل نفسه بهذا، مع أن الوقت المسلم مهم كما هو معلوم.
هذا السائل مذكر في الحقيقة وليس بسائل، واللعب في هذه الأوراق الضومنة والخيرم كل هذا محرم وقاتل للوقت ومضيع له وشاغل النفس والبال ومسجد على المرء تفكيره حتى لا يفكر إلا في لعبه ولهوه، وهذا من اللهو الباطل ومن إضاعة أثمن ما يمتلكه المرء في سبيل غير سبيل الله. فإزجاء الوقت وقطعه يمكن للمسلم أن يقطعه إما بعمل مثمر لآخرته كقراءة القرآن بالتسبيح والتهليل والتحميد والثناء على المولى جل وعلا، وإما في عمل يعود عليه بتنمية مداركه العلمية بالقراءة والتتبع والتوسع في البحث أو بالتحفظ لما ينفعه في دينه ودنياه من كتاب الله أو سنة نبيه المصطفى، أو ما ينفعه أيضا من تقويم لسانه من حفظ ما يقوم اللسان من الكلام العربي الفصيح من شعر وغيره، أو أن يقرأ للاطلاع على أخبار الماضين وأحوالهم وسياساتهم وعبرهم، ففي التاريخ عبر وأي عبر، وتقلبات تقلبات الحياة ملأة بالعبر والمنبهات. وإذا كان لا يحسن القراءة فقد تقدم العلم تقدما كبيرا، بإمكان الإنسان أن يجلس تارة يستمع حديثا وتارة فقها وتارة أدبا وشعرا وتارة تفسيرا، يستمع ما يحب أن يستمعه، فقد تيسرت الأحوال وأصبحت المسجلات من الأحاديث والمقالات والكتب تزخر بها المكتبات. فعلى المسلم أن ينفع نفسه وأن يجتهد عن هذه المجالس السيئة. وغالب هذه المجالس التي تكون بالنسبة للرجال للاعب الورق والضومنة والخيرم وأنواع اللعب الرخيص الذي يعمل في المنازل، أقل أحوالها أنها تشغل المرأة عن الصلاة، والانشغال عن الصلاة في أوقاتها مع الجماعة محرم ولو كان في عمل نافع في غير وقت الصلاة. كذلك ينبغي للمرء أن يشغل وقته في الاكتساب المعيشة أو عمل شغل في منزله، فأصبح الناس وعالة على غيرهم. لو انطلق مصباح لكان الإنسان يسعى لمن يأتي بإصلاح ذلك المصباح، ولو انحل حنفية ماء يمكن يعملها صبي صغير وجدته يسعى لعامل يعملها، وهكذا. كأن الناس أصبحوا كسالى لا يؤدون خدمة في منازلهم، فيجب على الرجل وعلى المرأة أن يشغلوا أوقاتهم بما ينفعهم، وأعظم النفع ما ينفع في الآخرة ويليه ما ينفع في الدنيا. وإذا أمكن الإنسان أن يجمع بين هذا وذاك فقد أحسن. لا يجوز للمسلم أن يشغل نفسه بهذا اللهو الباطل المضر، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وإذا سمحتم لي فضيلة الشيخ، أحيانا قد تجره هذه المجالس إلى التعرف على جلساء السوء الذين يوقعونه فيما هو أكبر.
لا شك أن هذه الأنواع هي من أندية الباطل، وأندية الباطل غالبا ما تجمع الفساق، والفسق بمثابة الأمراض الخطيرة المعدية. فالإنسان الناصح لنفسه وماله لا يورد أمواله على إبل جغبة بسرعة ما انتشار ذلك الوباء المرض. فكذلك سليم الأخلاق لا يصح أن ينجرف لهذه لهذا اللهو الباطل الذي يقرنه بالمفسدين والضالين، المفسدين والضالين، ويبعده عن جلساء الخير والسعادة، ويصرفه عن المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فنسأل الله أن يوفق السائل والمجيب والمستمع وسائر المسلمين لما يحبه ويجنبه، وأن يجنبهم أسباب صحته بمنه وكرمه، والله
أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول صاحبنا في رسالته: ما حكم الشرع في من استولى على أرض تعود ملكيتها للدولة وقام بزراعتها وتشجيرها، هل يجوز له ذلك؟
يجب على المسلم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المنشط والمكره والعسر واليسر، ويجب عليه أن ينفذ أوامر السلطة ما لم تأمره بمعصية. فإذا أمرت السلطة بمعصية حرم عليه أن يجيب ينفذ أمرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو في معصية الله. أما أن يتسابق الناس في الفوضى، هذا ينتهب أرضا وهذا يأخذ هذا وهذا، فيجب على الناس أن يكفوا. أما إذا كان في ريف نائي أو في مساكين بعيدة عن التنظيم والعمران وأحيانا بجانب ملكه أو قريبا منه، فأرجو أن الأمر فيه أخف إذا لم يكن هناك جهاز تنظيم وجهات مختصة. وإذا كان هناك فليستشرها وليستعين بها، ولا أعتقد أنها تقف سبيل حجر عثرة في حصول الناس على مصالحهم، والله.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من عبد العظيم طه من مصر، ويعمل في حوطة بني تميم في المملكة. يقول: عندي أخ شقيق لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمور، ونصحته على أن يبعد عن هذا ويصوم ويصلي لكنه لم يوافق، فهل له علي حق المودة والمحبة أم يلزمني البعد عنها في دنيا أفادكم الله؟
يقول الله في كتابه الكريم: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. لكن أنصحك أن لا تيأس من نصحه من هدايته، وأن لا تخف عن نصحه، وأن لا تدع إرشاده وتوجيهه، فلعل الله جل وعلا أن يوقظ ضميره وأن يحيي قلبه، ولعلك تكون أثرا فيها ذلك، فهدايته على يديك خير عظيم لك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا، هل يجوز للمؤذن أن يؤذن من غير وضوء؟
لا يشترط للأذان الطهارة، يجوز له أن يؤذن، أما أنها أفضل فلا شك، لأن الأذان عبادة، والعبادة أفضل أن تكون مؤداة من متطهر، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخيرا يقول، أرى بعض الناس يحرمون للصلاة من غير أن يرفعوا أيديهم عن أوساطهم، فهل تصح صلاتهم أم لا؟
رفع اليدين ليس بفرض ولا واجب، ولكنه سنة وعمل مطلوب، فلو صلى الإنسان ولم يرفع يديه صحت صلاته، ويكون قد خالف السنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما رسول هدى صلوات الله وسلامه عليه فقد ثبت في الصحيح أنه يرفع يديه إذا دخل الصلاة وكبر، ويرفع يديه عند إرادة الركوع، ويرفع يديه عند الرفع من الركوع، هذه مواطن أربع ثلاثة، ويرفع يديه إذا انتهى من التشهد الأول وقام لأداء الركعتين الأخريين يرفع يديه، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أداها فقد أحسن، ومن تركها فلا إثم عليه، فإن كان تركها وهو يعلم أنها سنة وإنما تركها رغبة عنها فهذا آت بدون شك، لكن لا أحد من المسلمين يفعل ذلك ولله الحمد، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من ميم عين عين، سوداني مقيم في العراق محافظة نينوى، يقول في مطلعها، لي عم متزوج من ابنة خاله، وخطبت لي أختها الصغرى، وهي بالنسبة لي عمتي من خال أبي، وقد تزوج أخي ابن عمتي أختها أيضا، فهل في ذلك شيء؟ هكذا سكت رسالته كما كتبها.
السؤال هذا السائل إما أننا لم نفهمه جيدا أو أنه مرتبك في سؤاله، ولكن إذا لم تكن هذه الفتاة التي يتحدث عنها ابنة خالة، إذا لم تكن عمة له من رضاع، أو عمة له بأن كان خاله أخ لأبيه من جانب آخر، أي إذا لم يكن هناك عمومة صحيحة، لا أنها عمة له بالمنزلة هي بالدرجة لأنها ابنة خال أبيه، فقد يسميها عمة لأنها بنت خال أبيه بمنزلة أبيه في الدرجة، فإذا كانت هكذا وليس هناك رضاع بين تلك الفتاة وبين أبيه، أو بين أبيها وأبيه رضاع محرم، أو بينها وبين أمه، أو بينها وبين جدته، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم. لكن عليه أن يتحقق منها.
عليه أن يتحقق، لأن السؤال ليس واضح.
يقول صاحبنا هذا أيضا، صلاة المسبوق، أسمع أن الشخص إذا حضر قبل أن يركع الإمام بلحظة أو في الركوع يكون قد حصل الركعة، مع العلم أنني سمعت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما معناه، ليس لمن لم يقرأ بالفاتحة الصلاة، فما الحكم في هذا؟
هذا حديث صحيح في الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا بكرة جاء وقد ركع النبي فركع قبل الصف، ودخل في الصف رافعا، فلم يكن معه وقت يأتي بالفاتحة، ولم يأمره بالإعادة، وإنما نهاه أن يسرع إذا أتى للصلاة والناس راكعين، فدل على أن الذي يأتي والإمام راكع يدرك الركعة ولا تجب عليه الفاتحة في هذه الحال، والله أعلم.
أثابكم الله. يقول صاحبنا في آخر رسالته، هناك بعض الإخوة يسلمون علي أو يتحدثون معي أثناء قراءتي للقرآن الكريم، فماذا أفعل معهم وهل آثم بذلك؟
إذا سلم عليك المسلم بأن قال السلام عليكم وأنت تقرأ فرد عليه السلام، فإن رد السلام واجب، وإذا تحدثوا معك وخشيت أن تتأثر نفوسهم من عدم الرد على حديثهم فرد عليهم، لأن الإنسان ينبغي له أن يكون متخلقا بالأخلاق الكريمة، وإن كنت في عبادة فهذه عبادة يجوز الانفصال منها في لحظات برد كلام أو تشميت عاطس أو رد تحية، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
أثابكم الله. هذه رسالة وردتنا من عبد الفتاح السيد محمد، مصري الجنسية ويعمل في مدينة سكاكا في الجوف. يقول في رسالة: لي شقيق أصغر مني متزوج من زوجة، وبعد معاشرتها لنا وجدنا فيها الإخلاص لنا جميعا والوفاء لزوجها بحقوقه الشرعية، وأنجب منها ولدا وبنتا، وقد شرع في أن يتزوج بغيرها، فعارضته وعارضه والدي ووالدتي وجميع أهل المنزل، ولقد تدخلت في محيط أسرتها وكنت قد سيطرت عليهم لعدم إتمام هذا الزواج الثاني. والآن أسأل: هل أنا مرتكب ذنب في حقه أو في حق من كان يريد الزواج منها؟ أطلب منكم الإفادة لأن عندي قلق في هذا.
ما دام أن هدفك وقصدك في منعه من الزواج حسن، وهو حرصك على بيته وأسرته وزوجته ولحسن معاملة هذه المرأة له ولأسرته، فأرجو أن لا حرج في ذلك ولا إثم عليك، ما دام أن الموضوع لم ينتهي إلى وضع يتفقون عليه على زواج تكون أفسدت ما أبرموا، فأرجو أن لا حرج عليك إن شاء الله فيما مضى.
بارك الله فيكم. يقول أيضا: أقوم كل عام بدفع الزكاة المفروضة علي وعلى أولادي وعن أموالي، وعندي أخوات متزوجات وهم يستحقون المساعدة، فهل يجوز منحهم الزكاة أم لا؟
لا بأس أن تعطيهم زكاة مالك أو زكاة فطرك ما دمنا فقيرات، فإذا أعطيتهن مالك فلا حرج لك، والزكاة إذا وجدت للقريب المحتاج إذا كانت حاجته مساوية لحاجة الآخرين فبذلها له أفضل، فإن كان غيره أشد حاجة هذا مال الفقراء لا يكون فيه مخابات، يعطى من لم تكن حاجته قوية ويترك من حاجته أشد، والله أعلم.
وهذه رسالة من ميم خاء عين سين من المملكة، يقول في رسالته: لقد وضعت ذات مرة حمامة في صندوق، وهذا الصندوق متوسط التهوية، ولي في هذه الحمامة مصلحة، وعندما عدت إليها وجدتها قد ماتت، فهل أنا آثم بهذا وما الكفارة؟
إن كان موتها بسبب الصندوق وأنه لا هواء فيه فأنت آثم، والكفارة أن تتوب إلى الله وأن لا تعود لمثل ذلك، وإن كان الهواء الذي فيه يكفي مثلها فلا إثم عليك ولا حرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما هي كفارة من مضت منه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذه الكبيرة ليست من قتل النفس ولا شرب الخمر فهي دون ذلك؟
إذا كانت هذه الكبيرة مما له كفارة لأنك لم تسمها فعليك أن تكفر بكفارتها، وإن كانت هذه الكبيرة ذنب من الذنوب التي لم ينص على كفارتها فالتوبة والاستغفار والصدقة يكفرها، والله.
وإن كان ترتب على هذه الكبيرة أخذ مال،
وإن كان ترتب عليها إضاعة مال أحد
كالسرقة
أو ضياع مال شخص بسبب هذه الكبيرة فعليك الغرم لمن كان عملك سببا في ذهاب ماله، والله.
بارك الله فيكم. يقول: أنا أتقن الصلاة والطهارة جيدا، لكني في بعض الأحيان يراودني وسواس في ذلك، ومرات أعيد الصلاة والطهارة، فهل هذا الوسواس يضر في صلاتي وطهارتي، وما الطريقة التي تخلص بها منه؟
هذا يضرك في المستقبل، أما إذا أديت الصلاة كاملة مع هذا الوسواس فصلاتك التي أديتها كاملة لا حرج فيها، لا شيء نقص فيها، ولكني أخشى من هذا الوسواس يتطور ويفسد عليك حياتك، فبادر بالاستعانة بالله وعدم الالتفات إليه وكثرة الذكر والدعاء، فإن ذلك من أعظم أسباب نجاتك منه، لأن الوسواس من أخطر الأمور وأشدها إضاعة لبركات العمل، وتجعل الإنسان متقهقرا من ابتلي بشيء من هذه الوساوس من الشك في الطهارة أو الشك في القراءة أو الشك في الركعات، فعليه أن يعالج نفسه بالاستعداد والتيقظ وعدم التردد وعدم الاستسلام للهواجس والخيالات الفاسدة المضرة، فإذا استعان بالله استعان به من الشيطان الرجيم وقدم بين يدي الدخول في الصلاة تعظيم الله والثناء عليه والتعلق بعفوه ورجاء حفظه من الوساوس وفقه الله جل وعلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من صابر أحمد أبو المنى من أسيوط، يقول في رسالته: عرض في التلفزيون أنه يوجد في بعض الدول مواشي مريضة بنقص الدم، ويوجد فصيلة دمها في بعض الكلاب، فقد أخذوا من هذه الكلاب ووضعوه في هذه المواشي، فهل يحرم هذا العمل أكل لحم هذه المواشي؟
أما أن تؤكل في الحال فلا تحل، يحترم اقتناؤه بدماء الكلاب. وأما أن تترك فترة من الزمن حتى يتغير وضعها فإنها بمثابة ما يأكل النجاسة كالجلالة، تترك فترة حتى يتغير لحمها ويطيب بتغيره بتغير طعامها وأكلها، فإذا تركت هذه الحيوانات فترة من الزمن حتى لأن الدم لا يستمر هو طول حياة الحيوان، وإنما هذا الدم ينتج عن الغذاء، فلو لم يتغذى أبدا لذهب دمه في النهاية حتى يموت. فرأيي أنه لا يحل أكلها في الحال، لكن بعد أن يطيب لحمها ويزول أثر دم الكلاب عنها يجوز أكلها بعد مدة طويلة. والله
بارك الله فيكم. هذه رسالة من عين أو من حاء مصري مقيم في المملكة العربية السعودية، والحقيقة أن هذه الأسئلة غريبة من نوعها، ولكن نطرحها لنسمع جواب فضيلة الشيخ عنها، ولعل السائل أيضا يرتدع عن مثل هذا الأسلوب الغريب. يقول في رسالته: أطلب تفسير بعض الأسئلة الآتية. قالوا لي: لماذا لا تطلق اللحية؟ فقلت لهم: هي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم للأسف يطلقونها ستارا، وضربت لهم بعض الأمثلة.
هذا في الحقيقة نوع من الاستهتار في الدين، وإن كان هذا السائل أرجو ألا يكون قصد ذلك، فالسنة هي السنة، لا تتغير لكون بعض الناس يطلقها ستارا، وبعض الكفرة عادوا لإطلاقها بعد أن لم يكونوا يطلقونها، فالسنة يجب أن يعمل بها وإن قل من يعملها. ولا يصح للإنسان أن يعبد لنفسه أو أن يتعلق بالأمور السيئة. وأخشى من هذا السائل إذا كان سؤاله ليس على وجه، أخشى عليه من سوء الخاتمة.
أحسنتم.
الإنسان إذا بدأ يضع أسئلة فيها شيء من الاستهتار بما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو فيها شيء من التحلل وتبرير المواقف المنحرفة الصادة عن سنة رسول الله بشتى الحيل، يخشى عليه من الانحراف. فأنصحه بكثرة قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بإعفاء اللحية ونهيه عن إخفائها، وأنصحه بأن يكثر من أداء الصلاة في المساجد، وأن يحافظ على ذلك، وأن يقرأ القرآن حتى لا يضل الطريق، لأن الشيطان يتخطف الذين لا يصلون ليجعلهم معه، نسأل الله السلامة.
بارك الله فيكم. على نفس طريقته ومنواله يقول في سؤال ثاني: قالوا لي: زوجتك لا بد أن تلبس الحجاب. فقلت: وما فائدة الحجاب إذا كان لا يوجد الإيمان في القلب؟ وضربت لهم بعض الأمثلة من النساء اللاتي يرتدن الحجاب ولم يكمل.
الحقيقة أن هذا السؤال يدل على نية السائل. الحجاب وإن كان طاعة أيضا هو صد للفتنة عن الآخرين، فلو أن أفسق الفاسقات سمح لها تبدي محاسنها وتظهر فتنتها لصرف ممن يتعاون على الباطل. فهذا السؤال في الحقيقة سؤال يدل على ما وراءه في قلب السائل، وإن كنت أرجو الله سبحانه ألا يكون على ما أظن، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وألا يكثر من هذه الأسئلة التي إن كان لن يقصد فيتدل السامعين على قصد سيء. والله أعلم.
بارك الله فيكم، ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية والاستقامة ولنا جميعا. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، ونلفت نظر كثير من الإخوة إلى أننا نضطر آسفين إلى إهمال بعض الرسائل لسوء خطها ورداءته مما يصعب معه استظهار المراد، فنرجو الاعتناء بحسن الخط. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأخيرا لكم تحية من مسجل هذه الحلقة أحمد الغامدي، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكري.